الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الوصايا وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فما زلنا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. وعرفنا أن عيادة المريض من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟ من فروض الكفايات. قال: من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال. وفي مشروعية تكسب المال ما لم يلهي أو يطغي، فالمال إن ألهى أو أطغى فهذا الذي يذم، فإذا لم يلهي ولم يطغي فيحل اكتسابه. وفي الغالب إن لم يكن العبد متقي لله عز وجل فإنه يطغي أو يلهي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال عز وجل: ألهاكم التكاثر، رحمك الله، حتى زرتم المقابر. قال: وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. وعرفنا أن هذا إذا كان بغير رضا الورثة، أما إذا رضى الورثة بعد موت الميت فإن الوصية نافذة، أي بما زاد على الثلث. إذا رضى الورثة بعد موت الميت فإن الوصية نافذة على ما سبق إيضاحه، خلافا للظاهرية. قال: قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالثلث، فأذن بأن يوصي الشخص بثلث ماله لقوله الثلث أي الثلث يكفي، وهو مع ذلك كثير. فالوصية بالثلث مشروعة وهي وصية نافذة، لكن العلماء اختلفوا في الوصية في الثلث، هل العبرة بذلك، هل العبرة بذلك الثلث عند الموت أو عند الوصية؟ كيف نحدد الثلث؟ هل نحدد الثلث عند الوصية أو عند الموت؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من قال الثلث المعتبر عند الوصية، فإن أوصى بثلث ماله عند كتابته للوصية فهذه وصية صحيحة ولا ينظر إلى ما بعد ذلك. فالمهم أنه عند كتابة الوصية أوصى بثلث ماله ولا ينظر إلى ما بعد ذلك، أي من تغير الأحوال. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وأما جمهور العلماء فقالوا العبرة بالثلث عند الموت لا عند كتابة الوصية. العبرة بالثلث عند الموت لا عند كتابة الوصية. فلو أن شخصا أوصى بمليون من ماله، وهذا المليون عند كتابة الوصية كان هو الثلث مما يملك، وعند الموت صار الذي يملك هو هذا المليون. على مذهب الإمام مالك وصية صحيحة وإلا باطلة؟ صحيح على مذهب الإمام مالك. وهل يبقى للورثة شيء؟ لا يبقى للورثة شيء، لكن على مذهب الجمهور هل يصححون مثل هذه الوصية وإلا يخرجون يصححون الثلث من المليون؟ يصححون الثلث من المليون، فينظر إلى حال الموت. إن كانت المليون عند الموت هي الثلث أو دون الثلث فهذه وصية نافذة، وإن كان المليون أكثر من الثلث يلغى ما زاده عن الثلث ويبقى الثلث. وأيهما أصح، مذهب الإمام مالك أو مذهب الجمهور؟ مذهب الجمهور. فالصواب في ذلك مذهب الجمهور أنه ينظر إلى الثلث عند موت الميت وليس عند كتابة الوصية. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أذن أو أجاز في الوصية الثلث ومنع ما زاد على ذلك، فيكون هذا من قبيل تقييد القرآن بالسنة، فإن الله عز وجل قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، فأطلق الله عز وجل الوصية وقيدها النبي عليه الصلاة والسلام بالثلث. فالقرآن قد يقيد بالسنة، وهذا الذي عليه جماهير علماء الأصول، وهذا هو الصواب أن القرآن يقيد بالسنة، فهذا من تقييد القرآن بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. والعالة كما عرفنا المراد بهم الفقراء، وإن خفتم عيلة أي فقراء، ويتكففون بمعنى يسألون الناس بأكفهم أو يسألون الناس ما يكفيهم. يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. كما عرفنا أي بسبب المرض، فيبقى ويطول بقاؤه في مكة. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وعرفنا أن هذا حصل، فبقى رضي الله عنه بعد هذا المرض أكثر من 40 سنة، وانتفع به المسلمون بالفتوحات العظيمة وتضرر الكافرون على ما سبق إيضاحه. قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وطول العمر في الخير نعمة من الله عز وجل، وقد جاء في حديث عبد الله بن بسر الذي جاء في المسند عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الناس، قال: من طال عمره وحسن عمله. فمن طال عمره وحسن عمله فهو على خير، فإنه يزداد بهذا العمر خيرا، كما حصل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، طال بقاؤه وانتفع به المسلمون وتضرر منه الكافرون. فطول العمر مع العمل الصالح نعمة من الله عز وجل. فقال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بإمضاء الهجرة، وتمام ذلك ألا يموت الواحد منهم في مكة ويدفن بها، أي في موضع هجرته. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولا تردهم على أعقابهم، أي إلى الانتكاسة بعد الاستقامة. لكن البائس سعد بن خولة. لكن البائس سعد بن خولة. قال: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. والبائس الذي أصابه البؤس، ويطلق ذلك على المرض والفقر أو على أي نازلة من نوازل الدهر. وسعد بن خولة رضي الله عنه كان من المهاجرين، هاجر من مكة ثم قدر الله سبحانه وتعالى عليه أن يموت بعد ذلك في مكة في حجة الوداع، ودفن فيها. فرث النبي عليه الصلاة والسلام حاله، فإن من تمام الهجرة ومن كمالها ألا يموت الشخص ويدفن في موضع هجرته. والمهاجرون تركوا تلك الديار من أجل الله عز وجل، فمن تمام ذلك ألا يقيموا فيها إلا الإقامة المأذون بها كإقامة الحج والعمرة. وبعد النسك كم يرخص للمهاجر؟ أن يبقى ثلاثة أيام، هذا بعد إتمام النسك، فيبقى ثلاثة أيام ولا يزد على ذلك، لأنه قد ترك تلك الديار لله عز وجل، فلا يرجع فيما ترك. لكن هذا الحكم هل هو من الأحكام العامة لكل من هاجر من بلده؟ إذا كانت بلده من ديار الكفر ثم صارت دار إسلام فيقال لا يرجع إليها لأنه قد تركها وهاجر منها من أجل الله عز وجل، أو هذا الحكم مختص بالمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة؟ تكلم على ذلك الحافظ ابن عبد البر في كتاب الاستذكار وبين أن هذا الحكم مختص بالمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وتلك الهجرة هي أشرف وأفضل هجرة حصلت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أطلق وقيل المهاجرون فهم أولئك القوم، أو أشرفهم أولئك القوم وأفضلهم أولئك القوم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. والمهاجرون على مراتب وليسوا على حد سواء، لكن أولئك هم أشرف من هاجر، وعلى رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهناك من هاجر من مكة إلى المدينة حين أذن الله عز وجل بالهجرة للمسلمين لأهل الإيمان في المدينة، فتلك الهجرة هي أشرف أنواع الهجرة. وهناك من هاجر بعد صلح الحديبية، وهذه هجرة دون الهجرة الأولى، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فالمراد بالمهاجرين من سبق، والذين آووا هم الأنصار الذين هم أهل المدينة. قال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، وش المراد بهم؟ الذين آمنوا من بعد، أي من بعد صلح الحديبية، نعم آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. فهؤلاء ليسوا كالمهاجرين الأول الذين هاجروا قبل صلح الحديبية، أولئك أفضل وأرفع منزلة الذين آمنوا وحصلت لهم الهجرة والجهاد قبل الحديبية، أفضل ممن حصل له ذلك بعد الحديبية. وهناك من هاجر من أماكن مختلفة غير مكة إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهم فضل الهجرة، لكن أولئك هم أشرف المهاجرين الذين آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة وصبروا على الأذى، فلما أذن الله عز وجل بالهجرة هاجروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس المراد بالمعية أنهم صاحبوه، لكن هاجروا معه أي انقادوا لأمره ولأمر الله عز وجل، واستجابوا وهاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم وانتقلوا إلى المدينة، فأولئك هم أشرف المهاجرين. فهذا الحكم الذي هو نعم ما سبق ذكره، وهو أن المهاجر لا يبقى ولا يقيم في دار هجرته إلى المقدار الذي أذن فيه، هو متعلق بهؤلاء المهاجرين، ولا يدخل في ذلك سائر من هاجر من أطراف الأرض. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمم الحكم على جميع من هاجر، ومعلوم أن المهاجرين هاجروا من أماكن مختلفة، منهم من هاجر من اليمن كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هاجر إلى اليمن، هاجر من اليمن، هاجر من اليمن إلى المدينة، هاجر من اليمن إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعاده إلى اليمن أو لا، أعاده إلى اليمن واليا على جملة من مناطق اليمن، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام واليا. فلو كان هذا الحكم من الأحكام العامة، وهو أن كل من هاجر من بلاد كفر إلى بلاد الإسلام وعادت البلاد الذي هاجر منه إلى بلاد الإسلام ليس له أن يرجع وأن يقيم في بلده، لما أعاد النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري إلى بلده إلى اليمن وجعله واليا. فدل هذا على صحة ما ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه، وأن هذا الحكم لأولئك القوم الذين لهم أشرف أنواع الهجرة وأكمل أنواع الهجرة رضي الله عنهم أجمعين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وهذه الجملة حصل فيها النزاع بين العلماء، هل هي من كلام سعد بن أبي وقاص أم أنها مدرجة من كلام الزهري؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنها مدرجة من كلام الزهري، كما ذهب إلى ذلك الحافظ بن عبد البر، وهكذا العلامة النووي، وهكذا ابن بطال وجماعة من أهل العلم، فقالوا مدرجة من كلام الزهري. وذهب آخرون على أنها من كلام سعد بن وقاص، كما جاء ذلك في بعض ألفاظ البخاري، ففي بعض ألفاظ البخاري وروايات البخاري قال سعد يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ففي بعض ألفاظ روايات البخاري التصريح بأن القائل هو سعد رضي الله عنه. فعلى كل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكن البائس سعد بن خولة. أخذ من هذا بعض العلماء أن من مات في موضع لا ينقل إلى غيره، ولهذا لم ينقل النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن خولة من مكة إلى غيرها. ودفن في مكة في بلد هجرته. قالوا فلو كان يشرع النقل لفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بسعد بن خولة ولنقله إلى غير مكة حتى تتم له الهجرة. فلما دفن في موضع موته قيل هذا يدل على أن من مات في موضع لا ينقل إلى موضع آخر، فمن مات في بلد لا ينقل إلى بلد آخر. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على من نقل عبد الرحمن، وهو أخوها، حين مات نقل إلى مكة، فقالت رضي الله عنها: لو حضرت موتك لدفنتك حيث مت. وثبت هذا عنها رضي الله عنها كما جاء ذلك عند البيهقي، وجاء أيضا عند الطبراني في الكبير وعند غيرهما، فأنكرت ما فعلوه بأخيها. ومن أجاز النقل لمصلحة قال قد نقل سعد بن أبي وقاص من العقيق إلى المدينة ودفن فيها، وكان بمحضر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وما أنكر ذلك. وهذا جاء في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن شيبة وعند غيرهما، وهو أيضا مما ثبت. وعلى كل الأصل أن الميت إذا مات في موضع أنه يدفن فيه، أي في ذلك البلد وفي تلك المدينة، ولا ينقل من بلد إلى بلد إلا لمصلحة شرعية. نعم، لا ينقل من بلد إلى بلد إلا لمصلحة شرعية، كالنقل إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام لفضيلة المكان مع قرب المسافة. فإن سعد رضي الله عنه نقل من العقيق إلى المدينة، لم ينقل إلى مسافات بعيدة، فما كان من هذا القبيل فلا بأس به. وأما النقل إلى مسافات بعيدة إذا كان يؤدي إلى تغير الميت فإن هذا لا يجوز، فلا يجوز أن يؤخر الميت وأن ينقل من موضع إلى موضع بعيد بحيث أنه يحصل له التغير بسبب تأخيره. والمستحب هو التعجل في تعجيل الدفن، والجنازة إذا كانت صالحة تقول قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين تذهبون بها. فتأخير الميت عن دفنه ليس بسديد. إن كانت غير صالحة فشرط تضعونه عن رقابكم، وإن كانت صالحة فخير تقدمونه لها. فالمبادرة هو الأكمل. فعلى كل الأصل هو هذا إلا لمصلحة شرعية. الأصل أن من مات في بلد يدفن في ذلك البلد إلا لمصلحة من مصالح الشرعية، فيؤخذ بتلك المصلحة الشرعية وينظر فيها ما لم يدخل الضرر على الميت، أي بتغيره قبل دفنه، فإن هذا مما لا يشرع. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. ألحق العلماء بالوصية سائر الهدايا والهبات في مرض الموت، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، فألحقوا سائر الهبات والعطايا بالوصية، أي إذا حصل هذا في مرض الموت. فإذا وهب هبة في مرض موته أو أهدى هدية فإنه لا ينفذ من ذلك إلا بمقدار الثلث فأقل. والمرض بالمرض المرض الشديد الذي يطرح الشخص على فراشه، فهذا المرض إن حصل للشخص فلا تنفذ من وصيته، نعم من هبته أو من عطيته، إلا بمقدار الثلث حتى ولو عوفي بعد ذلك. المهم أن المرض من الأمراض التي يتوقع منها الموت، مرض شديد قد جعله طريح الفراش. إن أراد أن يهب في ذاك المرض هبة أو يعطي عطية فليس له إلا بمقدار الثلث فأقل. وفي حديث عمران بن حسين الذي في صحيح مسلم في شأن الذي اعتق في مرضه 6 أعبد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمضي عتقه في جميع الأعبد، بل أقرع بين الأعبد 6 وأعتق 2 وأبقى 4، فلم يمضي النبي عليه الصلاة والسلام العتق. وهكذا يشبه العتق الهدايا والعطايا، حكما كحكم العتق. إذن هذا مما يلحق به أو مما يلحق بالوصية، وهكذا يلحق بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة العتق الذي ذكرناه. قال بعد ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فلنفرد هذا الحديث بدرس مستقل، وقد مر معنا معناه فيما مضى، وعرفنا أن الإنقاص من الثلث هو الأحسن لقوله عليه الصلاة والسلام: والثلث كثير. فهناك من ذهب إلى الإنقاص إلى الربع، مذهب من؟ عبد الله بن عباس كما في هذا الحديث. ومنهم من ذهب إلى الخمس، مذهب الصديق، يعني عمه هذا ثبت عن الصديق فذهب إلى الوصية بالخمس. فعلى كلنا الإنقاص من الثلث هو الأحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والثلث كثير. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بكتاب أو بهذا الباب من أحكام الوصايا، وبعد ذلك بمشيئة الله عز وجل ندخل في باب الفرائض. إلى هنا ونلتقي إلى تطهير الاعتقاد.